أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في قاعدة القرعة والاستقهارة. قلنا بأن المصنف حفظه الله استعرض هذه القاعدة في مجموعة من العناوين، وصلنا إلى هذا العنوان المهم، ألا وهو: هل القرعة رخصة أم عزيمة؟ بطبيعة الحال قبل الدخول إلى البحث نشير إلى تعريف مختصر في معنى الرخصة والعزيمة، وواضحة إن شاء الله لديكم، ولكن من باب الاستذكار. ذكرت طبعا معان عديدة للرخصة والعزيمة، تقريبا على معان ثلاث، ولكن ما هو عليه جملة من العلماء السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية أنه عندما عرف العزيمة قال: هي عبارة عن سقوط الأمر بجميع مراتبه. يعني بمعنى أن العزيمة تعني أن هذا الأمر ساقط بجميع مراتبه. مثلا الله سبحانه وتعالى أسقط علينا ركعتين من الرباعية في صلاة المسافر، صلاة الظهر أربع، فإذا سافر الإنسان ماذا؟ أسقط الله عنه ماذا؟ الركعتين الأخيرتين، فيجب عليه نصلي ركعتين. الآن سقوط الركعتين الأخيرتين سقوط على نحو الرخصة أو العزيمة؟ يقولون على نحو العزيمة، وهذا معنى أنه ساقط بجميع مراتبه. كيف؟ يعني أنه لا يوجد أمر أساسا بالركعتين، يعني الله أسقطهما على هذا المكلف عزيمتين، يعني لا يوجد أمر من رأس، وبالتالي لا يجوز المكلف أن يأتي بهاتين الركعتين، صن حرام. يعني لا يجوز أن يأتي يقول هذا أمر الله بهم ولا يأتي بما أمر الله به. الله لم يأمر به، صن أمرنا أن لا نأتي بها، قال تشريع محرم. ومن هنا معنى عزيمة، يعني أن يسقط الأمر بجميع مراتبه. كيف بجميع مراتبه؟ ذكروا بأن المراتب هنا يعني يسقط مرتبة الإباحة، يسقط مرتبة الاستحباب فيه، يسقط مرتبة الوجوب. عندنا ثلاث مراتب، يعني الشيء إما مباح أو إنه مستحب أن تأتي به، وإما أن واجب، وأما أنه واجب. فمعنى السقوط على نحو العزيمة أن يسقط الأمر بجميع مراتبه. واضح؟ إذن هناك سقوط على جميع هذه الأصعدة. فعلى هذا الأساس إذا قلنا أن هذا على نحو العزيمة يعني ساقط بجميع مراتبه، وعليه لا يجوز الإتيان به لأن تشريع محرم بعد. الله أسقط عني الصوم في السفر، فلا يجوز أن أصوم. ومن هنا ورد في الروايات أن الصوم في السفر كالإفطار في الحضر، مهي بطولة وشجاعة، والله الله ما يبيني أصوم لكن أنا بصوم. القضية كلها مرتبطة ب مسألة ماذا؟ مسألة الطوعانية والخضوع لله سبحانه وتعالى. هذا معنى العزيمة. معنى الرخصة لا، معنى الرخصة هو أن يسقط الأمر ببعض مراتبه. الرخصة هو عبارة عن سقوط الأمر ببعض مراتبه. مثلا يسقط هذا الشيء، ترد يسقط عنه عني بنحو الوجوب، لكن قد يكون بعد لا زال راجح، أو يسقط عني حتى رجحان، لكن يبقى أنه مباح لي. واضح؟ هذا على نحو الرخصة. واضح؟ مثلا باب المثال، مثل زكاة الفطر، مثل أن زكاة الفطر على الفقير، زكاة الفطر الله أسقطها عن الفقير، الفقير لا يجب عليه أن يدفع زكاة الفطر، لا يجب، ولكن سقوط بعض المراتب، هل في بقاء المراتب الأخرى؟ يقولون لا، هذا نحو الرخصة. الله رخص للفقير أن لا يأتي بزكاة الفطر، ولكن لا يعني أنه لا يستحب له في حقه. ومن هنا مستحب أن يخرج عن نفسه وعن عياله ولو بإعطاهم مدود كذا، يذكرون بعضها بمسألة زكاة الفطرة. على كل حال سموه سقوط على نحو الرخصة. إذن السقوط على نحو الرخصة لا يتنافى وبقى بعض المراتب. إلى هنا يتحصل معنى الرخصة والعزيمة أن الرخصة هي سقوط الأمر بجميع مراتبه ولا يجوز الإتيان به بأي نحو من الأنحاء، وأن هذه العزيمة معذرة، وأن الرخصة هي ماذا؟ عبارة عن سقوط الأمر ببعض مراتبه، ولا يتنافى أن يأتي به للمراتب الأخرى. يسقط الوجوب لكن يبقى الاستحباب مثلا، ترضى يسقط الاستحباب لكن يبقى حتى الإباحة. واضح؟ على هذا الأساس إذا اتضحت هذه المسألة الآن يأتي الكلام. الآن القرعة، الله ألزمني بالقرعة، في القرعة كما قلنا في أبحاث سابقة هي لكل أمر مشكل، ما أستطيع أن أعين الواقع فأتي بالقرعة كحل شرعي أعطانيه الشارع المقدس. الآن هل القرعة على نحو العزيمة أو على نحو الرخصة؟ يعني بعبارة أخرى إن صح التعبير هذا الاقتراع، هل أنه لازم بحيث ليس للمكلف الحياد عنها، أنه أنا يعني لابد أن أقترع في هذا المورد أو لا، أمر مرخص لي يعني أقترع أو لا أقترع، ملزم يعني؟ صحيح هذا أمر مشكل الآن ما نستطيع أن نحدد هذا الأمر، فهل القرعة الآن على نحو العزيمة أو على نحو الرخصة؟ بمعنى هل يجب الأخذ بالقرعة في هذه الموارد وفي نتيجة المورد أو لا يجوز؟ يقول هذا التساؤل من منشأ؟ منشأ هو الاستفادة من ظاهر بعض الروايات بأنه ما يظهر من بعض الروايات في مورد القرعة أنه ليس فيها لغة إلزام، ليست فيها لغة إلزام، واضح ليست فيها لغة إلزام. مثلا في قوله عليه السلام القرعة سنة كان مستحبة، ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق، يعني كل ما يستفاد الاستحباب لا أكثر. يعني إذا كان عندي أمر مشكل هل يجب أن أقترع أو لا أمر ماذا؟ مستحب. يقولون أكثر ما يستفاد هو ماذا؟ هو الاستحباب. هذا على نحو نفس إنشاء القرعة. على نحو الآن أخذ نتيجة القرعة، الآن أنا اقترعت وطلع الحق على هذا المعنى دون ذاك المعنى، هل يجب الأخذ بنتيجة القرعة أو لا؟ هنا نفس البحث، عزيمة أو رخصة. إن قلنا على نحو العزيمة يجب الأخذ بالنتيجة، إن قلنا على نحو الرخصة لا يجب علي أن أخذ بالنتيجة القرعة، ألغي العمل أصلا. واضح؟ فعلى كل حال هذا هو أساس المطلب، هل أن الرخصة هل أن القرعة رخصة أو عزيمة؟ هنا يأتي هذا الكلام بأنه ما هو الجواب في المقام؟ الجواب في المقام لابد أن نفصل على كلا التساؤلين. إذا يعني أن نفصل بينما إذا كان اتخاذ القرار، إذا قلنا أن القرار على طبق القرعة لازمة، كيف؟ يعني إذا قلنا مثلا في هذا المورد ما بالمثال اثنين تنازع على طفل، يقول هذا طفلي ويقول آخر هذا طفلي، وهنا تأتي القرعة لكل أمر مشكل. اللهم طبعا يأتي إن شاء الله بحال سابقة وكذا تقدم بعضها، يأتي أنها طبعا الرخصة كما سيأتي موضوعها في حالة عدم وجود أي قاعدة أخرى، لا استصحاب لا بينة لا قاعدة يد لا قاعدة عقلائية أخرى، إذا فقدنا جميع القواعد كما سيأتينا إن شاء الله يأتي مورد القرعة. فهذا الآن الطفل الآن لهذا أو لهذا، فإذا تمت القرعة تكون النتيجة لازمة بعد لا إشكال، لأن أمر المشكل والقرعة لكل أمر مشكلة، كل يدعي أنه ولده واضح، فيكون الأخذ بها وبنتيجتها لازما. هذا إذا قلنا بأن ماذا؟ إذا قلنا بأن نتيجة القرعة لازمة، إذا قلنا بأن نتيجة القرعة لازمة حتما بعد ماذا؟ لابد أن نتقيد ماذا؟ بهذا الانصح التعبير ماذا؟ بهذه النتيجة. إذن على هذا المعنى أن الجواب هكذا نقول، إذا قلنا إذا كان اتخاذ القرار على طبق القرعة لازم، يعني استفدنا اللزوم من الروايات، طبعا تكون النتيجة تصير لازم. إذا استفدنا لا والله ما استفدنا اللزوم، فلا يجب أن نأخذ به نتيجة القرعة. بعد هذا حسب اجتهاد المجتهد في هذه المسألة. الآن على هذا بعد هذا التفصيل هو الأفضل، يعني التفصيل بين كونها رخصة أو عزيمة في هذا المورد أو ذاك المورد، هذا خاضع لي إذا قلنا بأنه القرعة ماذا إن صح التعبير، نتيجة القرعة تكون على طبق إذا كان اتخاذ القرار على طبق القرعة يكون لازم. وعلى هذا بعد يقول لا يمكن أصلا نقبل مبنى آخر ذكر في التفصيل بين أنه يكون لازم أو يكون على نحو تكون على نحو العزيمة أو على نحو الرخصة. البعض هكذا فسر بأنه أو صح التعبير بلور القضية من هذا المعنى. الآن إذا كان عندنا واقع مجهول يراد تعيينه، الآن إحنا هذا الطفل حتما في الواقع نفس الأمر أو في الواقع هو إما لهذا الأب أو لهذا الأب، يعني لا يمكن أن يكون هم في الواقع مردد، لا هو حتما محسومة في الواقع إنها ترضي ألف، ولكن نحن ماذا لاجه الطريق لنا لإثبات هذا للوصول إلى هذا الأمر، يعني المقام كان في المقام الإثباتي إنه ما عندي دليل أنا على إثبات إن هذا الإبن لهذا الأب، فانتفت جميع القواعد وجميع البينات والأدلة فنأتي لقاعدة ماذا القرعة فنقترع، فإذا خرج لهذا له أخرجت لذا. الآن يقول هذا الإنصح صاحب هذا المبنى بأنه إذا كان عندنا واقع مجهول ونريد تعيينه مثل مثال الطفل الآن، يقول بلا إشكال هنا تكون القرعة لازمة والأخذ بالنتيجة ماذا يكون لازم. لاحظ. وتارة لا عندنا أمر لازم ولكنه ما معين حتى في الواقع، مثلا واحد يقول هكذا أول عبد أملكه حر، الآن أنت ما موجود عبد في الواقع عشان تقول هذا حر أو ذاك حر، يعني بعد لم يتعين حتى في الواقع، هذا المثال غير ذاك المثال. إذن إذا كان هناك واقع يراد تعيينه فحتما تكون القرعة ونتيجتها شو تصير، أو نتيجتها أقل تقدير النتيجة شو تصير لازم، إذا اقترعت بعد تكون ماذا نتيجة لازمة، فيجب الأخذ بالقرعة فتكون على نحو العزيمة. وترسل ما موجود واقع واضح، لم يكن واقع مجهول، يعني تعبيرنا سالب انتباه الموضوع، أنا ما بعد أملك عبد عشان أو عبيد عشان أقول هذا أول وهذا آخر وأنا أبي أجعل هذا العبد الأول حرا لوجه الله. يقول أصلا لعدم وجود واقع يراد تعيينه هنا الآن هل يجب الأخذ بالنتيجة القرعة؟ يقول الله على نحو الرخصة. إذن هذا فرق بين إذا كان هناك واقع يراد تعيينه فتكون نتيجة القرعة لازمة، وإذا لم يكن هناك واقع يراد تعيينه فتكون النتيجة على نحو الرخصة. لكن هل هذا الكلام تام أو ليس بتام؟ يقول المصنف حفظه الله هذا الكلام ليس بتام. شوف رغم أنه جميل وفي تشغيلات لكنه ليس تام لو دققنا النظر، يعني ممكن النقض عليه تعبير آخر. من أي لحاظ؟ لحاظ أن الواقع قد يكون له تعين لكن هذا مجهول، ولكن مع ذلك لا يكون أخذ بالقرعة لازم. نقض مثل ويش؟ مثل الآن بيت تداعى فيه شخصان، ألف قال بيتي وباء قال بيتي، حتما في الواقع هو لأحدهما بلا أشكال، ولكن نريد الآن نعين أحدهما، هنا لو هذا الشخص تنازل وهبه للآخر تهدي القضية، رغم أنه واقع مجهول. حتى لو كان مثلا ماذا انصح التعبير، أو الصالحة الآن ترد صالحة، خلاص الآن طور القضية، تعال تأخذ نص البيت وأخذ نص البيت، حتى لو كان راعي البيت الحقيقي هو بيته كله، لكن بعد تصالح وصلح وخير، ما يريد القضية تتطور أكثر، في مصالح معينة قال يلا خذ نصه وعطني نصه. فإذا نفس هذا التصالح وكذا ما يلزمنا بالقرعة، حتى لو القرعة ماذا قالت إن هذا لهذا، إذا تصالحا مثلا أو وهبه له أو تنازل عن أو ما شاكل ذلك. إذن مع أنه عندنا واقع مجهول ومعين، واقع مجهول لكن له تعين في الواقع، لكن مجهول بالنسبة لنا في الواقع هو محسوم مما هذا أو لهذا، مع ذلك لا تكون نتيجة القرعة، لا يكون الأخذ بالقرعة لازما، أما من أساس لا يجب علينا القرعة، أو حتى لو اقترعنا لا تكون ماذا نتيجتها لازمة. واضح؟ والعكس بالعكس، قد يكون أصلا ما موجود واقع مجهول، مع ذلك تكون القرعة لازمة والأخذ بالنتيجة لازمة. مثل الإنسان الآن جالس وقال أول من يدخل علي من هذا الباب أكرمه هذه الليلة، وإذا فجأة دخلوا ثلاثة مع بعض، ثلاثة وأنا أقصد واحد، الآن يقولون تبعاتني ما عندك طريق إلا القرعة، عندنا دخلوا جميع ما في ترجيح بلا مرجع، تقول له ألف فاجي ماكو، والله ذا أحسن ذاك أكشخ، أبدا أبدا، هنا صاروا في صف في مستوى واحد دخلوا جميعا، فما عندك طريق إلا ماذا إلا القرعة. فيجب أخذ القرعة ويجب الأخذ بالنتيجة لوفائك بالنذر، مع أنه لا يوجد في الواقع مجهول. قبل أنت بعد من نذرت ما موجود في الواقع أحسنتم مجهول يحتاج تعيينه، نريد أنه مثلا قد لا يكون تعيين للواقع، ما موجود أصلا تعيين للواقع هنا، يعني تعبيرنا هو أشبه بالسلام اتفاق المظهر، ما بعد يصير شيء ما بعد يدخله أصلا، هو الله أكو ثلاثة موجودين وانت شاق في أحدهما تكرم من انت، ما بعد أصلا تكل صح تعبير تعليقية، أول من يدخل، إذا قبل الدخول ماكو أحد، يعني ماكو واقع ما يجب تعيينه، مع ذلك نلتزم بالقرعة. إلى هنا تحصل أن ما استعرضه هذا صاحب هذا المبنى في التفريق بين ما له واقع يجب تعيينه وما ليس له واقع كذا، فالأول على نحو العزيمة والثاني نحو الرخصة، نقول هذا الكلام ليس بتام، فنقضنا عليه بهذين النقطين. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذا العنوان. العنوان الآخر وهو من عناوين اللطيفة كذلك، مورد القرعة، متى نجري القرعة؟ هل نجري ابتداء وبلا ضوابط؟ متى ما استشكلنا في شيء، هذا الآن اللابتوب أمامي أو هذا الكتاب أمامي شككت لي أو لغيري مباشرة أجري القرعة؟ يقول لا، يقولون بأن القرعة تجري في كل موضوع فقد القواعد الشرعية القابلة لتعيين الحال فيه. إذا ما هناك قاعدة مثلا قاعدة اليد، الآن هذا الكتاب تحت يدي فشككنا لي أو لغيري، لا، يقول قاعدة اليد صاحب اليد هو، أو عندي بينة أو استصحاب، أصلا هذا هو كتابي، الآن شككت انتقل عن ملك ليأتي أو لا، لكن أنا عندي يقين سابق وهو بقاؤه على الملكية وانت تنازعت وياه، فلن يستصحاب. إذن إذا عند استصحاب، عند قاعدة اليد، عندنا قواعد أخرى لا يمكن أن تتعارض مع من؟ مع قاعدة القرعة، فالقاعدة القرعة طولية وليست في عرض تلك القواعد، ولذلك نقول لا نأتي، يعني لا نستخدم القرعة كحل إلا إذا فقدنا ماذا؟ جميع القواعد أو جميع المبررات العقلائية والشرعية في تعيين الحال، وإلا إذا كان عندنا شهود فرضان، عندنا بينة، عندنا مثلا يد، قاعدة يد، قاعدة كذا. وهذا ما هم سواء واقعا. وهذا دليل هذا المدعى ما هو هم السيرة العقلائية من جهة والروايات من جهة أخرى. السيرة العقلائية متى يرجعون للعقلاء؟ لأن أحد أدلة القرآن السيرة العقلائية، العقلاء بهم عقلاء كسيرة عقلاء، متى يلجؤون للقرآن؟ بعد فقد جميع ما جميع القواعد والبينات والدلائل الأخرى، إذا ما عندهم البيانات يلجؤون إلى القرآن. وبما أن السيرة العقلاء دليل لبي، يعني ما هو لفظ فيه إطلاق، فذلك يقتضي على نقتصر على القدر المتيقن، وهو أنه في حالة فقدان ماذا؟ القواعد الأخرى، وإلا إذا وجدت قواعد أخرى فهي المقدمة وهي الحاكمة على قاعدة القرآن. واضح؟ هذا من جهة السيرة العقلاء. كذلك لو لاحظنا النصوص والروايات نجد هذه المسألة هم واضحة، بأنه الروايات تتكلم أنه لا يمكن استخدام القرعة إلا في حالة ماذا؟ إلا في حالة فقدان القواعد. واضح؟ هذا هو المطلب الثاني والمهم. كذلك هل تجري القرعة في الشبهات الحكمية وكذلك الشبهات الموضوعية، أو لا تجري هنا ولا هناك أو ما شاكل ذلك؟ أم قبل الدخول تقريبا إلى هذا المعنى نشير إلى بشكل سريع معنى الشبهة الحكمية ومعنى الشبهة ماذا؟ الموضوعية بشكل سريع. الشبهة الحكمية إن صح التعبير بشكل طبعا كما قلنا طبعا مطالب عدة. الشبهة الحكمية طبعا شبهة حكمية تحريمية وجوبية مفهوم يصطلح نحن ما يتناسب البحث على نطيل. الشبهة الحكمية هي ما يقولون هكذا، ما يكون متعلق الشك والشبهة في حكم من الأحكام الشرعية، يعني أشك في حكم من الأحكام الشرعية الكلية. لاحظ، سواء كان الحكم على نحو الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية، مثلا شككت هل صلاة الجمعة واجبة أو لا، إذن شك في حكم صلاة الجمعة، حكم الكلي، هل الله جعل حكما وهو وجوب الجمعة صلاة الجمعة أو لا، فشك سموه الشك والشبهة الحكمية. الشك يعني حكمية من هذا، يعني الشك متعلق حكم من الأحكام الشرعية، أو أن هذا العصير العنبي حرام أو لا، هذا نسميها شبهة حكمية تحريمية، ديك سميها شبهة حكمية وجوبية في الوجوب. يعني كذلك مثلا بالنسبة للأحكام الوضعية، مثل الشك في طهارة الكتاب، أو أشك بأنه البلوغ في صحة العقد، مثلا أشك هل أن العقد يجب، أن البلوغ يجب في العقد أو لا يجب. على كل حال، إذن إلى هنا يتحصل عندنا بأن الشبهة الحكمية هي شك إن؟ شك في نفس الحكم، سواء الحكم على نحو الحكم التكليفي أو على نحو الحكم الوضعي، وسواء كان شبهة وجوبية أو شبهة ماذا؟ تحريمية. واضح؟ بالنسبة للشبهة الموضوعية، لا، هي ما كان متعلق الشك في موردها، الشك في أن هذا الحكم الكل الذي أعلم به هل ينطبق على هذا المصداق أو لا؟ أو لا ينطبق. أنا لا أشك في أصل الجعل، أنا أقطع وأعرف بأن مثلا إن صح التعبير مثلا أعرف مثلا باب المثال أعرف أن التدخين حرام مثلا، أعرف أكو دليل على حرمة التدخين، لكن أشك في هذا المصداق، هذا دخان أو شيء آخر، سموه شبهة شبهة موضوعية. لاحظ، يعني كأنه مرتبط بالفعل بفعلية الحكم الشرعي. واضح؟ نعم. أي مثلا فلذلك يقولون بأن الشبهة الموضوع مرتبطة بأمور جزئية شخصية إن صح التعبير، خارجية، يعني سمها شبهة، لا مثلا تعبير آخر شبهة مصداقية أو شيء من هذا القبيل. إلى هنا يتحصل عندنا هذا المعنى، معنى شبه حكمية وشبه الموضوعية. الآن يأتي الكلام بعد وضوح هذه المقدمة، واضح إن شاء الله. بعد وضوح هذه المقدمة يأتي هذا الكلام بأنه الآن لو شككت أن التدخين حرام أو لا، حكمه مهم مصداق، تدخين أساسا حرام أو ليس حرام، صلاة الجمعة واجبة أو لا، شبه حكمية أو شبه حكمية وجوبية أو تحريمية. الشبه الحكمية الآن إما أو تحريمية، هل نطبق نجري القاعدة الآن؟ يقولون لا، يمكن جريان ماذا؟ لا يمكن تطبيق قاعدة القرعة عليها، فلا يمكن الرجوع، لأن عندنا قواعد أخرى، إما البراءة الشرعية إذا كان مثلا في الشك في التكليف نفسه، شك أن التدخين حرام أو لا، أجري البسط بالبراءة الشرعية، واضح؟ فعندي قاعدة البراءة إذا كان في الشك أصل التكليف، أو لا إذا كان في الشك مثلا ماذا في المكلف به. أنا أعرف مثلا الآن إن هذا حرام مثلا، أو مثلا في الاحتياط إذا كان الشك في مثلا دوران بين المحذورين، أو مثلا استصحاب مثلا. إذن بعبارة أخرى، إذا لماذا لا نجري قاعدة الحر، يعني لو سألنا سان لماذا لا نجري قاعدة القرعة في الشبهات الحكمية، نقول في جملة واحدة أنه لا يمكن جريانها أساسا لوجود قواعد مؤمنة في المقام، مثل قاعدة البراءة في الشك في التكليف أصل التكليف، أو الاحتياط في المكلف به، أو التخيير، أو حتى الاستصحاب. وأيضا يقولون لا تجري القرعة في الشبهات الموضوعية التي يمكن أن نحددها بقاعدة شرعية أخرى، مثل الآن لو أحين الشك الآن في الدار نفسه، هذا شبهة موضوعية الآن، الدار شبهة موضوعية، هل لزيد أو لعام؟ فإن كان هناك قاعدة شرعية مثل اليد، مثل وجود زيد في بيته، هو صاحب البيت، إذا عندنا قاعدة اليد أو بينات أو قواعد أخرى أو مثلا، فلا يمكن جريان ماذا قاعدة القرعة في هذا المطلع في هذا المقام. وعلى هذا الأساس لا يكون جريان قاعدة القرعة إلا في الشبهات الموضوعية التي فقدت القواعد الأخرى، واضح؟ نعم. مثل الآن شخص، مثل أن لو عندنا شخصان تداعيا على بيت، والكل منهما أما كليهما لا بينة له ولا توجد قواعد أخرى، فنجري القرعة. أو لهم بينة، هذا هم عنده شهود، هذا عنده شهود، هذا هم له يد وهذا هم له يد مثلا، فإذن إذا فقدنا القواعد الأخرى تأتي القرعة لعلاج هذه الإشكالية، واضح إن شاء الله. على هذا الأساس بقيت نقطة معينة، وهي أنه في مسألة أنه على ما تقدم يتضح مجموعة من الأمور، نذكر أمر واحد هذا اليوم، وهو أن الشيخ العراقي قدس الله نفسه الزكي في نهاية الأفكار علل عدم جريان القرعة في الشبهات الحكمية من أي لحاظ؟ من لحاظ ظهور عنوان المجهول المشتبه في كونه وصفا لذات الشيء المردد بين الأشياء وليس وصفا لحكمه. يقول بأنه نحن لا يمكن أن نجري قاعدة القرعة في الشبهات الحكمية، لأن الشبهات الحكمية ما هو الشك في حكم الشيء، مو في ذات الشيء، والقرعة وين تجري؟ الشك في ذات الشيء، لأن هذا له أو ليس له، هذا الدار له أو ليس له، واضح؟ مثلا أنا أعلم أن هذا لحم أرنب، أعلم ذاته، أعلم أنه هذا أرنب، لحم أرنب، ما أشك في وصفه وذاته، إذن لكن أشك في حكمه، هنا بعد شبه حكمية لا تجري قاعدة القرعة فيها، تجري أصالة تفترض البراءة كذا كذا شيء آخر مثلا، ولكن بالنسبة للقرعة لا، مو الشك في حكم، الشك وين؟ في ذات الشيء، واضح؟ نعم. لكن كما قلنا التأمل هو بهذا المعنى، بأن تحليل الاشتباه بخصوص ما ذكر، بأن نعالج الاشتباه من جهة ماذا؟ من بلحاظ ما ذكر، من جهة الشبهة الحكمية واقعا أنها لحكم الشيء، والقرعة مثلا لغير ذلك. هذا أول الكلام، يعني هذا مدعى يحتاج إلى دليل، كيف من أين هذا التقسيم؟ وعليه يقول بأنه الأولى والأصح في تحديد ما نحن فيه هذه المسألة، أنه لماذا لا نجري القرعة في الشبهات الحكمية، من باب أنه ليست مجهولة لنا، وقاعدة القرعة تقول ماذا؟ لكل أمر مشكل، لكل أمر مجهول. لماذا ليس مجهول في الشبهات الحكمية؟ لهذا المعنى، لما قلنا، لوجود قواعد مؤمنة لنا تخرجنا من حالة الجهل بهذا اللي ذكرنا عنهم، التكليف أو المكلف به أو التخير أو الاحتياط أو الاستصحاب أو ما شاكله ذلك. إذن ما ذكر منه هو ذاك عبارة هكذا، شوف لاحظ العبارة عيدها، بس التأمل في صحة ما ذكر الشيخ العراقي في نهاية الأفكار، من أن القرعة إنما لا تجري في الشبهات الحكمية من جهة ظهور عنوان المجهول المشتبه في كونه وصفا لذات الشيء المردد بين الأشياء وليس وصف للحكم. إذن قاعدة القرعة وصفا لذات الشيء، أما الشبهات الحكمية شبهة في الحكم وليس في وصف ذات الشيء. ومن الواضح أن الاشتباه في موارد الشبهات الحكمية ليس في ذات الشيء. أنا أعلم ذات الشيء، أعلم أن هذا لحم أرنب، لكن أشك في حكمه، بينما في القرعة في نفس ذات الشيء بل في حكمه. فنحن نعلم مثلا أن هذا لحم الأرنب، وإنما نشك في حكمه وأنه يحرم أكله أو يحول. قلنا وجه التأمل أن تحديد الاشتباه بخصوص ما ذكر أول الكلام وعهدته عليه، واضح؟ هذا تمام الكلام. بعد هذا ما استطعنا أن نوضحه إن شاء الله يكون واضح، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم، وإلى الدرس القادم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجله.